الفصل التاسع عشر، نور وسط الظلام. يقدم إلينا عمل الله في الأرض من جيل إلى جيل تشابها مدهشا في كل إصلاح عظيم أو نهضة دينية. إن مبادئ معاملة الله للناس باقية كما هي، لم تتغير قط. فالنهضات الهامة في الوقت الحاضر لها نظيرها في العصور الماضية، واختبار الكنيسة في العصور السالفة يوفر دروسا عظيمة القيمة لعصرنا هذا. لا حقيقة يشرحها الكتاب بأكثر وضوح من تلك القائمة إن الله بروحه القدوس يوجه عبيده على الأرض، خصوصا في النهضات العظيمة لأجل تقدم عمل الخلاص. إن الناس هم آلات في يد الله يستخدمهم لإنجاز مقاصد نعمته ورحمته، ولكل واحد عمله الذي يجب أن يقوم به، ويعطى كل واحد قدرا من النور ملائما لحاجات زمانه وكافيا لجعله ينجز العمل الذي وكله الله إليه. ولكن لا يوجد إنسان مهما كان مقدار حيازته على رضا السماء عظيما وصل إلى إدراك كامل لتدبير الفداء العظيم، أو حتى إلى التقدير الكامل للقصد الإلهي في العمل الذي في عصره. فالناس لا يدركون تماما ما يريد الله أن يتممه بالعمل الذي يوكله إليهم ليعملوه، ولا يفهمون أو يستوعبون الرسالة التي ينطقون بها باسمه في كل وجهاتها وعلاقاتها. أإلى عمق الله تتصل أم إلى نهاية القدير تنتهي؟ أيوب الإصحاح الحادي عشر العدد السابع. لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي، يقول الرب، لأنه كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. لأني أنا الله وليس آخر، الإله وليس مثلي، مخبر منذ البدء بالأخير ومنذ القديم بما لم يفعل. إشعياء الإصحاح الخامس والخمسون العدد الثامن والتاسع، الإصحاح السادس والأربعون العدد التاسع والعاشر. فحتى الأنبياء الذين قد أكرمهم الله بإنارة الروح الخاصة لم يدركوا تماما فحوى الإعلانات المعطى لهم، وكان ينبغي أن يكشف المعنى من جيل إلى جيل على قدر حاجة شعب الله إلى التعليم المتضمن فيها. يقول بطرس وهو يكتب عن الخلاص الذي كشف للنور بواسطة الإنجيل: الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم، باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم، إذ سبق فشهد بالآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها، الذين أعلن لهم أنهم ليس لأنفسهم بل لنا كانوا يخدمون. بطرس الأولى الإصحاح الأول العدد العاشر إلى الثاني عشر. ولكن مع أنه لم يعطى الأنبياء أن يدركوا الأمور المعلنة لهم إدراكا كاملا، فإنهم بكل غيرة طلبوا أن يعطوا كل النور الذي سر الله بأن يعلنه لهم. لقد فتشوا وبحثوا، باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح. ما أعظم هذا من درس يجب أن يتعلمه شعب الله في هذا العصر المسيحي، الذين لأجل منفعتهم أعطيت لهم هذه النبوات، والذين أعلن لهم أنهم ليس لأنفسهم بل لنا كانوا يخدمون. انظر إلى رجال الله القديسين أولئك وهم يفتشون ويبحثون عن إعلانات معطاة لهم عن أجيال لم تكن قد ولدت بعد، وقارن بين غيرتهم المقدسة وعدم الاكتراث الفاتر الذي به يعامل أولئك المنعم عليهم في العصور التالية هبة السماء هذه. أي توبيخ هذا لعدم الاكتراث المتكاسل والمتهالك على أمور العالم، والذي يعلن أن النبوات لا يمكن فهمها. خيبة أمل التلاميذ، مع أن عقول الناس المحدودة قاصرة عن أن تدخل إلى مشورات الله غير المحدودة أو تدرك إدراكا كاملا إتمام أغراضه ومقاصده، فهم في الغالب بسبب خطأ أو إهمال من جانبهم يدركون رسائل السماء إدراكا مبهما وغامضا جدا. وفي أحيان كثيرة نرى أن عقول الناس وحتى عقول خدام الله قد طمستها الآراء البشرية وتقاليد الناس وتعليمهم الكاذبة، بحيث يعجزون عن استيعاب كل العظائم التي قد أعلنها الله في كلمته إلا بقدر ضئيل جدا. هكذا كانت الحال مع تلاميذ المسيح حتى عندما كان المخلص معهم بنفسه. كان قد تأصل في عقولهم ذلك التصور أو الرأي المألوف عن مسيا كملك أرضي موشك أن يسمو بإسرائيل إلى عرش إمبراطورية مسكونية، فلم يستطيعوا أن يفهموا معنى أقواله المنبئة عن آلامه وموته. كان المسيح نفسه قد أرسلهم بهذه الرسالة: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله، فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. مرقس الإصحاح الأول العدد 15. وقد كانت تلك الرسالة مبنية على ما ورد في الإصحاح 9 من نبوة دانيال: لقد أعلن الملاك أن 69 أسبوعا ستمتد إلى المسيح الرئيس. فكان التلاميذ ينتظرون بأمال عالية وتوقعات مفرحة، ويطوقون إلى تثبيت ملكوت المسيح في أورشليم عندما يملك على كل الأرض. وقد كرزوا بالرسالة التي سلمها المسيح إليهم، مع أنهم هم أنفسهم لم يكونوا يفقهون معناها. ففي حين أن إعلانهم ومنادتهم كان مبنيين على ما ورد في دانيال الإصحاح 9 العدد 25، فإنهم لم يروا في الآية التالية من الإصحاح نفسه أن المسيح كان سيقطع. فمنذ ولادتهم كانوا قد وضعوا قلوبهم على مجد الإمبراطورية الأرضية المنتظرة، وهذا جعل عقولهم طعمى عن تحديد النبوة وعن معنى كلام المسيح. وقد قاموا بواجبهم في تقديم دعوة الرحمة إلى الأمة اليهودية، وحينئذ فيما كانوا ينتظرون أن يروا سيدهم يعتلي عرش داود، رأوه مقبودا عليه كفاعل شر ومجلودا ومستهزأ به ومحكوما عليه بالموت ومعلقا على صليب جلجثة. فأي يأس وألم اعتصر قلوب أولئك التلاميذ في أثناء الأيام التي قضاها سيدهم مدفونا في القبر. لقد جاء المسيح في الوقت المعلن عنه وعلى النحو الوارد في النبوة، وتمت شهادة الكتاب في كل تفاصيل خدمته. فقد كرز برسالة الخلاص، وكان كلامه كلام من له سلطان، وقد شهدت قلوب سامعيه بأنه مرسل من السماء، وشهدت كلمة الله وروحه لعمل ابنه الإلهي. عدم يقين. ظل التلاميذ متعلقين بمعلمهم الحبيب بمحبة لا نهاية لها، ومع ذلك فقد كانت عقولهم مكتنفة بالشكوك وعدم اليقين. وفي عذابهم النفسي لم يذكروا أقوال المسيح التي أشار فيها إلى آلامه وموته. فإذا كان يسوع الناصري هو مسيا الحقيقي، فهل كانوا يغوصون إلى أعماق الحزن والخيبة؟ هذا هو السؤال الذي عذب نفوسهم عندما كان المخلص مضجعا في القبر في أثناء ساعات اليأس في يوم ذلك السبت الفاصل بين موته وقيامته. ولكن مع أن ليل الحزن تجمع بظلماته حول أتباع يسوع أولئك، فإنهم لم يكونوا متروكين. لقد قال النبي: إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي، سيخرجني إلى النور، سأنظر بره. ميخا الإصحاح 7 العدد 8 و9. الظلمة أيضا لا تظلم لديك، والليل مثل النهار يضيء، كالظلمة هكذا النور. لقد تكلم الله قائلا: نور أشرق في الظلمة للمستقيمين، وأسير العمي في طريق لم يعرفوها، في مسالك لم يدروها أمشيهم، أجعل الظلمة أمامهم نورا والمعوجات مستقيمة، هذه الأمور أفعلها ولا أتركهم. مزمور الإصحاح 139 العدد 12 الإصحاح 112 الإصحاح الرابع، إشعياء الإصحاح 42 العدد 16. إن الإعلان الذي أطلقه التلاميذ باسم الرب كان صحيحا بكل تفاصيله، والحوادث التي كان يشير إليها كانت قد حدثت حينئذ، قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله. هذه كانت رسالتهم. فعند انتهاء الزمان 69 أسبوعا المذكورة في دانيال الإصحاح التاسع التي كانت ستمتد إلى مسيا الممسوح، قبل المسيح مسحة الروح القدس بعد معموديته على يدي يوحنا في الأردن، وملكوت الله الذي أعلنوا أنه قد اقترب توطدت دعائمه بموت المسيح. هذا الملكوت لم يكن ملكوتا أرضيا كما كانوا قد تعلموا واعتقدوا، ولا كان هو ذلك الملكوت الدائم في المستقبل الموشك أن يقام عندما المملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت كل السماء تعطى لشعب قديسي العلي. ذلك الملكوت الأبدي الذي فيه جميع السلاطين إياه يعبدون ويطيعون. دانيال الإصحاح السابع العدد 27. إنما يعبر عنه في الكتاب المقدس بالقول ملكوت الله يستخدم للدلالة على ملكوت النعمة وملكوت المجد كليهما. إن بولس يرينا ملكوت النعمة في الرسالة إلى العبرانيين، فبعدما يشير إلى المسيح الشفيع الرحيم الذي يرثي لضعفاتنا يقول الرسول فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة. عبرانيين الإصحاح الرابع العدد 15 و16. إن عرش النعمة يرمز إلى ملكوت النعمة، لأن وجود عرش يتضمن وجود ملكوت، والمسيح في كثير من أمثاله يستعمل هذا التعبير ملكوت السماوات ليدل على عمل النعمة الإلهية في قلوب الناس. وكذلك عرش المجد يرمز إلى ملكوت المجد، وهذا الملكوت يشار إليه في قول المسيح ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب. متى الإصحاح 25 العدد 31 و32. هذا الملكوت سيأتي في المستقبل ولن يقام حتى يجيء المسيح ثانية. لقد تأسس ملكوت النعمة حالما سقط الإنسان عندما تم تدبير خطة الخلاص لفداء جنسنا الساقط، وقد وجد هذا الملكوت في قصد الله وبواسطة وعده وبواسطة الإيمان أمكن الناس أن يكونوا ضمن رعاياه، إلا أنه لم يؤسس فعلا إلا بعد موت المسيح. فحتى بعد دخول المخلص خدمته الأرضية كان يمكنه وقد ضجر من عناد الناس وجحودهم أن ينسحب من ذبيحة جلجثة فلا يموت. فعندما كان في جث سيماني كانت كأس الويل والعذاب ترتجف في يده، كان في وسعي أنا إذن أن يمسح عرقه المتساقط كقطرات الدم تاركا جنسنا المذنب ليهلكوا في إثمهم. فلو فعل ذلك لما كان هنالك فداء للناس الساقطين. ولكن عندما أسلم المخلص روحه وصرخ وهو يموت قائلا قد أكمل، حينئذ تحقق إتمام تدبير الفداء، وقد صدق على الوعد الذي قدم إلى أبوينا المذنبين في عدن. فملكوت النعمة الذي كان قد وجد بناء على وعد الله قبلا توطدت أركانه حينئذ. وهكذا كان موت المسيح الحادث نفسه الذي كان التلاميذ ينظرون إليه بمثابة دمار وانهيار لرجائهم هو الذي حقق ذلك الرجاء. ففي حين أنه أصابهم بخيبة أمل قاسية ومريرة، كان هو ذروة البرهان على أن اعتقادهم صحيح. ذلك الحادث الذي جعلهم ينوحون وييأسون كان هو الذي فتح باب الرجاء لكل بني آدم، وفيه تركزت الحياة العتيدة والسعادة الأبدية لكل عبيد الله الأمناء في كل الأجيال. كانت مقاصد الرحمة غير المحدودة في طريقها إلى الإتمام حتى عبر خيبة آمال التلاميذ، ففيما ربحت قلوبهم إلى النعمة الإلهية وإلى قوة تعليمه، إذ لم يتكلم قط إنسان مثله، فقد اختلط بالذهب النقي، ذهب محبتهم ليسوع، مع الكبرياء العالمي والطموح الأناني. وحتى في العلية التي مورست فيها فريضة الفصح في تلك الساعة الخطيرة، عندما كان معلمهم قد بدأ يجوز في ظلمة جثسماني، فقد كانت بينهم أيضا مشاجرة منهم يظن أنه يكون أكبر. لوقا الإصحاح 22 العدد 24. كانت رؤياه ممتلئة بالعرش والإكليل والمجد، في حين كان أمامهم العار وآلام البستان ودار المحاكمة وصليب جلجثة. إن كبرياء قلوبهم وتعطشهم إلى مجد العالم هو ما جعلهم يتشبثون بقوة تعاليم زمانهم الكاذبة، فلا يعيرون أقوال المخلص الالتفات اللائق، وهي التي توضح طبيعة ملكوته الحقيقية وتشير إلى آلامه وموته. وهذه الأخطاء نتجت عنها التجربة، وهي حادة وقاسية ولكنها لازمة، وقد سمح بها لأجل تأديبهم. ومع أن التلاميذ أخطأوا في فهم معنى رسالتهم وأخفقوا في تحقيق انتظاراتهم، فإنهم كرزوا بالإنذار المعطى لهم من الله، وقد كافأ الرب إيمانهم وأكرم طاعتهم. قد استؤمنوا على المناداة بإنجيل سيدهم المجيد لكل الأمم، فلكي يعدهم لهذا العمل سمح لهم بالمرور في ذلك الاختبار الذي بدا لهم مؤلما ومريرا. إيمان واع. ظهر يسوع بعد قيامته للتلميذين في طريقهما إلى عمواس، وابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء ويفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب. لوقا الإصحاح 24 العدد 27. وقد ثار قلب التلميذين واضطرم فيهما الإيمان، لقد ولد لرجاء حي حتى قبلما أعلن يسوع نفسه لهما، وقد قصد أن ينير أفهامهما ويثبت إيمانهما على كلمة النبوة الثابتة. بطرس الثانية الإصحاح الأول العدد 19. كان يريد أن يتأصل الحق في ذهنيهما، ليس فقط لأنه كان مدعوما بشهادته الشخصية، بل بسبب البرهان الذي لا شك فيه، الذي تقدمه رموز الناموس التقصي وظلاله ونبوات العهد القديم. كان تلاميذ المسيح في حاجة إلى الإيمان الواعي، ليس فقط لأجل أنفسهم، بل لكي يحملوا معرفة المسيح إلى العالم. وكخطوة أولى في إيصال هذه المعرفة، وجه يسوع تلميذيه إلى موسى وجميع الأنبياء. هذه هي الشهادة التي أعطاها المخلص الذي قام من الموت لقيمة كتب العهد القديم وأهميتها. الشك يتحول إلى يقين. وما كان أعظم التغيير الذي حدث في قلب كل من ذينك التلميذين وهما ينظران مرة أخرى إلى وجه معلمهما الحبيب. لوقا الإصحاح الثاني العدد 32. فبمعنى أكمل وأدق مما حدث من قبل، وجد ذاك الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء، وعدم اليقين والألم واليأس قد أفسحت المجال لليقين التام والإيمان الصافي. ولا عجب أن التلاميذ بعد قيامته كانوا كل حين في الهيكل يسبحون ويباركون الله، أما الشعب فإذ لم يكونوا يعرفون شيئا أكثر من موت المخلص المشين، كانوا ينتظرون أن يروا على وجوههم تعابير الحزن والارتباك والهزيمة، ولكنهم شاهدوا أمارات الفرح والنصرة. فما أعظم الإعداد الذي حصل عليه هؤلاء التلاميذ للعمل الذي كان أمامهم. لقد جازوا في أعمق تجربة كان متاحا لهم أن يختبروها، وقد رأوا كيف أنه عندما بدا للعيون البشرية أنهم قد خسروا كل شيء، فقد تمت كلمة الله بانتصار عظيم. فمنذ ذلك الحين أي شيء كان في وسعه أن يرعب إيمانهم أو يقلل من توهج محبتهم، ففي أقصى حالات الحزن حصلوا على تعزية قوية وعلى رجاء كان كمرساة للنفس مؤتمنة وثابتة. عبرانيين الإصحاح السادس العدد 18 و19. لقد كانوا شهودا لحكمة الله وقدرته، وقد تيقنوا أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى. وقد قالوا: في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا.
رومية
الإصحاح الثامن العدد 38 و37 و39. وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد. بطرس الأولى الإصحاح الأول العدد 25. من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات، بل بالحري قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا.
رومية
الإصحاح الثامن العدد 34. قال الرب: ولا يخزى شعبي إلى الأبد. يوئيل الإصحاح الثاني العدد 26. عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. مزمور الإصحاح 30 العدد 5. عندما اجتمع التلاميذ بمخلصهم يوم قيامته والتهبت قلوبهم فيهم وهم يصغون إلى أقواله، وعندما نظروا إلى رأسه ويديه وقدميه التي قد سحقت لأجلهم، وعندما أخذهم قبل صعوده إلى بيت عنيا، فإذ رفع يديه ليباركهم أمرهم قائلا: اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة. ثم أضاف قوله: وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. مرقس الإصحاح 16 العدد 16. متى الإصحاح 28 العدد 20. وعندما نزل المعزي الموعود به في يوم 50 وأعطيت لهم قوة من الأعالي واهتزت نفوسهم لإحساسهم بوجود سيدهم الصاعد، فهل كانوا يرضون حينئذ؟ مع أنه كان عليهم أن يسيروا في طريق كطريق سيدهم يؤدي إلى التضحية والاستشهاد، أن يستبدلوا خدمة إنجيل نعمته وإكليل البر الذي سينالونه عند مجيئه بأمجاد عرش أرضي، كان هو الأمل المراود نفوسهم عند بدء تلمذتهم. إن ذاك الذي هو قادر أن يفعل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، قد منحهم مع شركة آلامه شركة فرحه، فرح الإتيان بأبناء كثيرين إلى المجد، فرح
لا ينطق به،
ثقل مجد أبدي. يقول عنه بولس: خفة ضيقتنا الوقتية لا تقاس به. إن اختبار التلاميذ الذين كرزوا بإنجيل الملكوت عند المجيء الأول للمسيح وجد نظيره في اختبار الذين أعلنوا رسالة مجيئه الثاني، فمثلما خرج التلاميذ يكرزون قائلين: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله، كذلك أعلن ميلر وزملاؤه أن أطول مدة نبوية أخيرة تشاهد في الكتاب المقدس موشكة على الانتهاء، وأن الدينونة قريبة، وأن الملكوت الأبدي سيجيء. كانت كرازة التلاميذ فيما يختص بالزمن مبنية على 70 أسبوعا المذكورة في دانيال الإصحاح 9، وقد أعلنت الرسالة التي قدمها ميلر وزملاؤه انتهاء 2300 يوم المذكورة في دانيال الإصحاح 8 العدد 14، والتي كانت 70 أسبوعا جزءا منها. إن كرازة كل من الفريقين كانت مبنية على إتمام جزء من قسم مختلف من الحقبة النبوية العظيمة نفسها. وكالتلاميذ الأولين لم يكن ويليام ميلر ولا زملاؤه يفهمون فحوى الرسالة التي حملوها ولا أهميتها فهما كاملا، فالضلالات التي كانت قد تمكنت من الكنيسة أمدا طويلا حالت دون وصولهم إلى تفسير صحيح لنقطة هامة في النبوة. ولذلك فمع أنهم أعلنوا الرسالة التي قد كلفهم الله تقديمها إلى العالم، فإنه بسبب سوء فهمهم معناها أصابهم الفشل. ففي شرح نبوة دانيال، دانيال الإصحاح 8 العدد 14 القائلة: إلى 2300 صباح ومساء فيتبرأ يتطهر القدس. اتخذ ميلر كما سبق أن قلنا الرأي العام المقبول أن الأرض هي القدس، وكان يعتقد أن تبرئة القدس ترمز إلى تطهير الأرض بالنار عند مجيء الرب. ولذلك فعندما وجد أن نهاية 2300 يوم قد أنبئ بها بوضوح، استنتج أن هذا قد كشف عن وقت المجيء الثاني، وقد نتج خطأه من قبوله الرأي المألوف بخصوص في تحديد معنى القدس في النظام الرمزي الذي كان رمزا وظلا لذبيحة المسيح وكهنوته، كان تطهير القدس أو تبرئته آخر خدمة يمارسها رئيس الكهنة في دورة خدمته السنوية، كان آخر عمل من أعمال الكفارة أي رفع الخطيئة أو إزالتها عن إسرائيل، وكان يشير إلى آخر خدمة من خدمات رئيس كهنتنا في السماء أي رفع خطايا شعبه المسجلة في أصفار السماء ومحوها. هذه الخدمة تشمل عملا من أعمال الفحص والدينونة، وهي تسبق مباشرة مجيء المسيح في سحاب السماء بقوة ومجد عظيم، لأنه عندما يجيء ستكون كل القضايا قد بت فيها. يقول يسوع: أجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. رؤيا الإصحاح 22 العدد 12. هذا هو عمل الدينونة الذي يسبق المجيء الثاني مباشرة والمعلن في رسالة الملاك الأول المدونة في رؤيا الإصحاح 14 العدد 7 القائلة: خافوا الله وأعطوه مجدا لأنه قد جاءت ساعة دينونته. إن من قد أعلنوا هذا الإنذار قدموا رسالة الصائبة في الوقت المعين، ولكن كما أعلن تلاميذ الأولون قائلين: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله، وكان ذلك مبنيا على ما ورد في دانيال الإصحاح 9، بينما أخفقوا في فهم حقيقة كون موت مسيا قد أنبئ عنه في السفر نفسه. كذلك كرز ميلر وزملاؤه بالرسالة المبنية على ما ورد في دانيال الإصحاح 8 العدد 14 ورؤيا الإصحاح 14 والعدد 7، ولكن غاب عن أنظارهم أنه كانت توجد رسائل أخرى مبينة في رؤيا الإصحاح 14 كان ينبغي تقديمها أيضا قبل مجيء الرب. وكما أخطأ التلاميذ فيما يختص بالملكوت الموشك أن يقام في نهاية 70 أسبوعا، كذلك أخطأ الأدفنتست فيما يختص بالحادث الذي سيقع في نهاية 2300 يوم. ففي كلتا الحالتين كان هنالك قبول أو بالحري تعلق بالخطأ المألوف، الأمر الذي أعمى أذهانهم عن الحق. ولقد تمم كلا الفريقين إرادة الله في تقديم الرسالة التي كان يرغب في تبليغها، وكلا الفريقين أصابتهم الخيبة بسبب سوء فهمهم وسوء تقديرهم. إلا أن الله تمم قصده الرحيم من السماح بتقديم الإنذار بالدينونة كما قدم تماما. كان اليوم العظيم قريبا، والله بعنايته جعل الناس يأتون إلى اختبار وقت محدد لكي يعلن لهم ما في قلوبهم. كان القصد من الرسالة هو اختبار الكنيسة وتطهيرها. كان يجب عليهم أن يروا ما إذا كانت عواطفهم متعلقة بالعالم أم بالمسيح والسماء. لقد كانوا يقرون بأنهم يحبون المخلص، فكان عليهم الآن أن يبرهنوا على تلك المحبة. فهل كانوا مستعدين لأن يرفضوا آمالهم الدنيوية وينبذونها ويتخلوا عن أطماعهم ويرحبوا بمجيء سيدهم بفرح؟ كان المقصود بالرسالة أن تساعدهم على معرفة حالتهم الروحية الحقيقية. لقد أرسلت إليهم رحمة بهم لإيقاظهم حتى يطلبوا الرب بالتوبة والتذلل. ولئن كانت خيبتهم أيضا نتيجة سوء فهمهم الرسالة التي قدموها، فقد كان لابد أن تؤول إلى الخير. كان القصد منها اختبار قلوب من كانوا قد اعترفوا بقبول الإنذار، ففي مواجهة الفشل الذي أصابهم هل يتخلون عن اختبارهم في طيش ويطرحون عنهم الثقة بكلمة الله، أم أنهم بالصلاة وتذلل يطلبون معرفة ما قد أخفقوا فيه لفهم مغزى النبوة؟ كم عدد الذين تحركوا بدافع الخوف والاندفاع أو الاهتياج والإثارة؟ وكم عدد الفاتري القلوب والعديم الإيمان؟ لقد اعترف كثيرون بأنهم يحبون ظهور الرب، فعندما يدعون إلى احتمال سخرية العالم وتعييراته وإلى اختبار التباطؤ والخيبة، فهل يرفضون الإيمان؟ هل يطرحون جانبا الحقائق التي تدعمها شهادة كلمة الله الصريحة غاية الصراحة لكونهم لم يفهموا معاملات الله معهم في الحال؟ إن هذا الاختبار يكشف عن قوة الذين بإيمان حقيقي أطاعوا ما قد آمنوا بأنه تعليم كلمة الله وروحه، وهو وحده يعلمهم خطر قبول نظريات الناس وتفسيراتهم، بدلا من جعل الكتاب المقدس مفسرا نفسه نفسه بنفسه. إن الارتباك والحزن الناشئين عن خطأ أولاد الإيمان سيؤديان إلى الإصلاح والتأديب المطلوبين، وهذا يقودهم إلى درس الكلمة النبوية بكل تدقيق، وسيتعلمون أن يمتحنوا بحرص أكبر أساس إيمانهم، وأن يرفضوا كل ما لم يكن مؤسسا على كلمة الحق، حتى لو كان أكثرية الناس في العالم المسيحي يقبلونه. وكما كانت الحال مع تلاميذ الأولين، سيتضح لاحقا لهؤلاء المؤمنين ما كان يبدو غامضا عن أذهانهم في ساعة التجربة. فعندما يرون عاقبة الرب سيعرفون أنه على رغم التجربة التي نتجت من أخطائهم، فإن مقاصد محبته نحوهم كانت سائرة بثبات في طريقها إلى الإتمام. وسيتعلمون باختبار مبارك أنه كثير الرحمة ورؤوف، وأن كل طرقه رحمة وحق لحافظ عهده وشهاداته.